السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. يطيب اللقاء معكم مستمعين الأعزاء، هذا نبيل الحيدري وبيتر كوبالك وأسرة إذاعة العراق الحر، نتواصل معكم ومنهاجنا منهاج العيد. خلال هذه الساعة نستمع إلى تقرير يرصد دعوات برلمانيين للاستعانة بالقدرات الأمنية الأمريكية في حماية العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان قوة برلمانية يفضل بعض الكرد خوض الانتخابات بقائمة كردية واحدة، واعتداء حرس محافظة بغداد على فريق إعلامي يجدد ملف التجاوز على الصحفيين، وسوق التفصيخ ينافس الأدوات الاحتياطية المستوردة الرديئة المواصفات. قبل ختام هذه الساعة أعزائي، سنكون مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعين الكرام، دعا سياسيون إلى الاستعانة بالقدرات الأمنية والعسكرية الأمريكية لحماية العملية الانتخابية مطلع العام المقبل، بالمشاركة مثلا في حماية صناديق الاقتراع ونقلها. بعض البرلمانيين أشار إلى أن الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تتيح مثل هذه الاستعانة. من جانبه استبعد محلل سياسي أن تطلب الحكومة العراقية الاستعانة، معتبرا هذه الدعوات شكلا من الدعاية الانتخابية. والتفاصيل مع غسان علي.
في الوقت الذي لم يبق فيه سوى أقل من 4 أشهر على موعد الانتخابات التشريعية المقررة مطلع العام المقبل، تصاعدت المطالبات بضرورة إشراك القوات الأمريكية في حماية ومراقبة مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم أنحاء العراق، حيث ترى بعض الكتل النيابية أهمية هذه المسألة وتأثيراتها الإيجابية على العملية الانتخابية بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأجواء الأمنية المناسبة لها وإبعادها عن تأثيرات القوى السياسية واحتمالية حصول عمليات التزوير فيها، بحسب النائب عن كتلة التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي.
لا بأس إذا كانت هناك طلب من الحكومة العراقية بدعم لوجستي مثلا أو دعم حتى في أمني في بعض المجالات، فهذا شيء طبيعي ويجب أن نأخذه بحساسية، لأن الانتخابات مسألة مهمة ويهمنا ونحن حريصون على أن تتم هذه الانتخابات بعيدا عن انفجارات وبعيدا عن توتر الوضع الأمني، حتى يكون الناخب مطمئن عندما يلجأ إلى صناديق الاقتراع، وبالتالي حتى لا يحصل هناك أيضا تجاوزات في بعض الكيانات السياسية على أخرى. أعتقد إذا حصلت هذا النوع من الأشياء فهذا شيء طبيعي.
فيما يؤكد النائب عن جبهة التوافق العراقية نور الدين الحيالي وجود توجه لدى السلطات العراقية لتشكيل لجان مشتركة مع الجانب الأمريكي من أجل الإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وحماية صناديق الاقتراع من أي تلاعبات.
سابقا كانت القوات الأمريكية تحمي الصناديق، وكذلك كانت تجمع الصناديق وتقوم بعملية العد والفرز إلى جنب المفوضية العليا للانتخابات. الآن هناك توجه لأن تكون هناك لجان مشتركة مع القوات الأمريكية لا يكون هناك تدخل حقيقة، وتحقيق استقلالية وتحقيق نزاهة في العد والفرز وجمع الصناديق.
وبحسب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، فإن الحكومة العراقية بإمكانها الطلب من القوات الأمريكية توفير الحماية للانتخابات وضمان سيرها بشفافية ونزاهة، كما تشير إلى ذلك النائب عن القائمة العراقية الوطنية ميسون الدملوجي.
ضمن الاتفاقية الاستراتيجية أن تساعد القوات الأمريكية العراق في بناء مؤسساته، ويتم ذلك بطلب من الحكومة العراقية. يبدو أن الحكومة العراقية طلبت من الجانب الأمريكي بتوفير رقابة على الانتخابات، رقابة دولية. أنا أعرف أن الاتحاد الأوروبي وأيضا مجلس الأمم المتحدة يرغبون بمراقبة الانتخابات لضمان شفافيتها ونزاهتها. هذا يحدث في دول كثيرة من العالم ولا بأس أن يحدث في العراق أيضا.
بيد أن المحلل السياسي حازم الشمري يستبعد قيام الحكومة العراقية بمثل هكذا خطوة والطلب من القوات الأمريكية حماية العملية الانتخابية.
بكل تأكيد الحكومة يعني لا تخضع لهذه الخطوة، مهما كانت الأصوات الموجودة المتعالية بهذا الجانب، هي أصوات انتخابية، يعني أصوات يراد منها تشويش على عمل الحكومة، وبالتالي الحكومة تعتقد أنها أنجزت أمور كثيرة، وبالتالي لا يمكن الرجوع إلى الوراء. يعني عندما كانت الامور جدا سيئه، يعني لم يكن هناك استعانه مباشره مع القوات الامريكيه. كانت تتغنى الحكومه سواء في فتره الجعفريه في الجعفريه او في فتره المالكيه ان الانتخابات بحمايه عراقيه، وبالتالي يعني ليس من المنطق للحكومه ان ترجع للوراء وتقول انه هناك حمايات امريكيه.
ويبين الشمري في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الدعوات الصادرة من بعض القوى السياسية بضرورة إشراك القوات الأمريكية في حماية العملية الانتخابية تأتي في إطار الدعاية الانتخابية لها بحسب تعبيره.
ما تطرح من قبل السياسيين هو أوراق انتخابية مجرد العملية الانتخابية ليست إلا يعني الانتخاب. المخاوف كثيرة، يعني الكل يتكلم عن التزوير، ليس هناك قوة معينة تقول إنه العملية سوف تسير بشكل طبيعي، لذلك هذا يدخل في السجال الانتخابي.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تشير التوقعات إلى أن مشاركة القوى السياسية الكردية بقائمة واحدة في الانتخابات التشريعية المقبلة قد يعطيها ثقلا برلمانيا مهما ويضمن حصولها على مواقع مهمة. لكن حركة التغيير الكردية والتي تخالف تحالف الحزبين الكرديين الرئيسيين تعتبر أن خوض الانتخابات بقائمة كردية ستكون ترسيخا للتنافس على المواقع القيادية بحسب قيادي من قائمة التغيير. عبد الحميد زيباري تابع الموضوع في تقريره.
يبدو أن التغييرات التي حصلت على الخارطة السياسية في إقليم كردستان العراق بعد انتخابات تموز المنصرم لبرلمان كردستان ستلقي بظلالها على الاستعدادات الجارية في الإقليم للانتخابات النيابية العامة في العراق التي من المقرر أن تجري في بداية العام القادم. وفي الوقت الذي يدعو الحزبين الرئيسيين في الإقليم الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطلباني في المشاركة بقائمة موحدة تضم جميع الأطراف السياسية، إلى أن قائمة التغيير التي يرأسها القيادي المنشق من حزب الطالباني نوشيروان مصطفى حسمت أمرها مبدئيا في المشاركة بقائمة مستقلة في الانتخابات العراقية القادمة على غرار مشاركتهم في الانتخابات العامة في الإقليم. ويقول عبد السلام البرواري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو برلمان كردستان أن القوى السياسية الكردية إذا لم تشارك في الانتخابات العراقية القادمة بقائمة واحدة لن يكون للكرد وزنهم السابق. ويضيف:
المشاركة في الانتخابات العراقية لها جانبان. الجانب الأول هو كيف ستكون القوائم التي إذا نزلت قوائم مختلفة كيف ستكون متفقة على قواسم مشتركة في البرلمان؟ هذا ممكن، أنا أثق بكافة سياسي كردستان هذا ممكن أن يمكن التوصل إليه، وهذا هو أحد الحجج التي يريدها الذين يؤيدون النزول بقوائم مختلفة.
البرواري يتابع حديثه قائلا:
المسألة الثانية وهي الأهم في نظري، الكرد يشكلون نسبة ليست كبيرة بالنسبة للعراق، وهي قد تصل في أحسن الاحتمالات وأكثرها تفاؤلا إلى 20-25%. هذا يعني إذا لم تكن للكرد قائمة واحدة تمثل إقليم كردستان والكرد، من الصعب أن تصبح هناك كتلة نيابية ذات وزن كبير. أما إذا نزلت كافة القوائم الكردستانية أو كانت هناك قائمة واحدة لإقليم كردستان وللكرد، فمن الممكن في ظل هذه التغيرات التي تحدث الآن في التحالفات العراقية أن تصبح القائمة الثانية حجما أو الأولى حتى قائمة تحصل على ربع أو حوالي 20% من مقاعد البرلمان، ليس نادرا في بعض التجارب مثل إيطاليا وغيرها بأن تكون هي أكبر قائمة في ظل هذا التجرب الموجود.
كما نوه عبد السلام البرواري إلى أن الكرد إذا لم يحصلوا على المرتبة الثانية في البرلمان العراقي لن يضمنوا الحصول على مناصب سيادية في الحكومة العراقية القادمة. ويضيف:
إن لم نكن القائمة الثانية من الصعب أن نحصل على هذه الضمانات التي نعتبرها حقا لنا حسب نسبتنا نسبة العراق، مثلا أن تكون هناك مناصب سيادية، أن نكون في مركز القرار السياسي. هذا يتم فقط عندما تكون هناك قائمة كبيرة ذات وزن في إقليم كردستان، وهذا لا يتحقق في مجلس نواب العراق.
من جانبه يشير شاهو سعيد عضو قائمة التغيير في برلمان كردستان أن قائمته حسمت أمرها مبدئيا في المشاركة بقائمة مستقلة في الانتخابات العراقية القادمة، مؤكدا أن المشاركة بقائمة مستقلة لا تعني يعني تفتيت الخطاب الكردي في بغداد. ويضيف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
هذا الأمر متروك لقيادة حركة التغيير، ولكن حسب معلوماتي بأن قيادة التغيير سوف تشارك بقائمة مستقلة في الانتخابات العراقية.
هناك من يقول بأن هذا ربما سيلحق ضرر بالموقف الكردي في العراق، المشاركة بمجموعة قوائم، أنتم كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
نحن من دعاة الخطاب الموحد في إقليم كردستان، ولكن القائمة الموحدة لا تعني الخطاب الموحد. فمثلا خلال السنوات الماضية كانت هناك قائمة واحدة، ولكن كان الخطاب منقسم ومتشذم بين الاتحاد الوطني وبين الحزب الديمقراطي والجهات الأخرى. ونحن نعتقد بأن القائمة الموحدة التي تم اعتمادها في السنوات الماضية لم يكن من أجل الدفاع عن المصالح العليا للشعب الكردي بقدر ما كان من أجل أخذ المناصب في بغداد، منصب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية. لذلك نحن نعتقد بأن القائمة الواحدة حافظت على المصالح الحزبية وخصوصا للحزبين الرئيسيين. لذلك نحن نعتقد بأن القضية الكردية لم تقطع أشواط خلال السنوات الماضية، ولم تكن الضغوطات التي تمارس من قبل القيادة الكردية لم تكن تمارس من أجل الحقوق القومية للشعب الكردي بقدر ما كانت تمارس من أجل أخذ المناصب في بغداد.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
Tari Taristan, indeed, Chin Kito Maj, Jedi Zivan. خزاخ زاجیکی جان دو کورد ریا کانی و کستید اسمانی حسلی مروبار
گورستانه هذه اذاعه العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، تحافظ كثير من العائلات على تقاليد العيد وطقوسه قدر الإمكان، وبعض المدن تلقي بهويتها التراثية والاجتماعية على لوحة العيد. في مدينة الكوت تظهر التأثيرات العشائرية ومجتمع الريف على أجواء العيد الذي يحرص الجميع على الاحتفال به حتى وإن أجهدتهم الضغوط المادية. سيف عبد الرحمن التقط المزيد في تقريره.
قد تتشابه طقوس وممارسات العيد في أماكن ومدن عراقية وتختلف بعض الشيء في غيرها، فلا تزال العيدية ومدن الألعاب والملابس الجديدة والدبكات وغيرها من المفردات التي تحفل بها الذاكرة شاخصة رغم وجع السنين والتي بدلت الكثير من مفردات العيد. الباحث الاجتماعي علي الحرقاني وصف لنا ما تتميز به مدينة الكوت في أيام العيد.
خصوصيته بالكويت انه عوائل الكويت مجتمع ريفي يحمل علاقات وتقاليد عشائريه ودينيه واجتماعيه. تشوف ايام العيد الاطفال يمرحون فيما بينهم العلاقات الاجتماعيه العشائر بيناتهم بعيدا عن المسؤولين، الناس بيناتهم علاقات وصله ارحام. تشوف مثل كبير العائله يجمع اخوانه ويقيم لهم مائده غداء، فتشوف الناس مبتهجه على الرغم من حاله الفقر، لكن تشوف الاطفال ملابس زاهيه جديده. العوائل تتقصد بنفسها خلال هذه السنه كلها على مود يجي العيد وتفرح.
الكثير من التقيناهم كانت الحصرة على أيام الأعياد أيام زمان، إلى الحد الذي يرى فيه الكثير إن هنالك فارقا بين مراسيم العيد الآن وما كانت عليه. والغريب في الأمر أيضا أننا كلما أوغلنا في القدم نجد الفارق يزداد في إشارة على الاستقرار والبساطة، كما يقول لنا قاسم محمد أحد المهتمين بالتراث.
بهجة العيد أكيد راح تختلف باختلاف زمن عن زمن آخر، يعني احنا عشنا طفولتنا والطفولة في الوقت الحاضر تختلف عن ما كان في طفولتنا السابقة، فنحن ننظر إلى بهجة العيد من خلال ذكرياتنا في طفولتنا، لكن تختلف بالوضع النفسي والوضع الاجتماعي والوضع السياسي في بلدنا خاصة. فبهجة العيد أحسها يعني مو مثل الأول، يعني ولا مختفية، ولكن ما بين البين بين أنه تختفي تدريجيا بسبب هذا الوضع الدنعيش. تبقى طعم العيد هو موجود لأنه هذا طعم ما راح يتغير ولا يتأثر.
زغاريد وصلوات وألعاب نارية وأهازيج، بهذه الفعاليات يستقبل أبناء الريف العيد، كما أنه مناسبة للتواصل بين العوائل كما يقول لنا أحد شيوخ العشائر.
العيد بالريف تلف يعني عن منطقة عن منطقة، شوف أكو مناطق قريبة عليها أكو مزارات، شوف الناس يلتقون بهاي المزارات ويستخدمون الألعاب التشوبي الريفي القديم، وناس يستخدمون ركوب الخيل والمطاردة. والريف يعني هو يعني حقيقة عادات وتقاليد الأعياد به هي مواصلة الناس صلة الرحم، مواصلة يعني يروح يسير من هذا البيت لهذا البيت ويلتقي بقرايبه ويلتقي بأصدقاء يعني عادات نفس العادات والتقاليد العربية الموجودة.
تلك الطقوس الجميلة والتي بدأت تتلاشى مع حروب فعلت فعلها في تشتيت العوائل وفي تفريق الأحبة، وبعدها الحصار الذي عانى منه العراقيون ليدق أسفين العوز والكفاف. نتمنى أن يعود العيد إلى سابق عهده من المحبة والألفة. وأهلا بك عيد الفطر مبارك، وأنت تحل علينا لتحمل إلينا العيدية والمراجع وطقوس الإيمان والمحبة، وعيدكم مبارك. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
أيامك سعيدة عمو.
من الأمان شعبنا وشبابنا.
أنا هم أحب العيد واشتريت لعبة.
إن شاء الله هذا العيد أتخر علينا.
يكون العيد واحد يكون صوت.
وبعدين نروح للألعاب نفتران جماعتي.
ويدخلون الحمام يسبحونا ليلة العيد.
الكتيش نسويها والشكلية.
بس أذهاننا كلها أم العيدية.
عيدكم مبارك ويعود عليكم بالخير. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام في جولة على الصحافة الأردنية نذهب إلى عمان حيث حازم بيضين يقرأ لنا أهم المواضيع التي تناولت الشأن العراقي في الصحافة الأردنية.
تحتجب الصحف الأردنية عن الصدور خلال أيام العيد، ووحدها صحيفة الرأي واصلت الصدور، وجاء فيها أن الجيش الأمريكي أعلن الأحد مقتل أحد جنوده وإصابة 12 آخرين بجروح بتحطم مروحية من طراز بلاك هوك UH-60 داخل قاعدة بلد مساء السبت. وتنقل الرأي عن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عزمه تجديده المطالبة بملاحقة المسؤولين عن تفجيرات بغداد الدامية في آب الماضي ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة من بعثيين وتكفيريين. ومن جهة أخرى أعلن عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي أن ائتلافا سياسيا جديدا يقوده الشيعة سيخوض الانتخابات العراقية المقبلة لم يغلق الباب أمام المالكي، وأنه قد ينضم إليه في الانتخابات المقررة في كانون الثاني. وقال إنه ربما لا يتعين على المالكي الانضمام رسميا إلى الائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي إذا أتت المقترحات الخاصة بإقامة جبهة وطنية فضفاضة بدرجة أكبر بثمارها. ومن الأخبار الرياضية تنشر الرأي أن منتخب الناشئين الأردني ونظيره العراقي تعادلا الليلة قبل الماضية سلبيا من دون أهداف في اللقاء الذي جرى على استاد البتراء وديا بكرة القدم. وحملت الحصة الأولى من المباراة التكافؤ بين المنتخبين والتسرع من اللاعبين في ترجمة الفرص، لكن المنتخب الأردني سيطر على المجريات في الشوط الثاني وكان الأقرب للفوز لولا مواصلة الإهدار لثلاث فرص متتالية. وكان المنتخبين تعادلا في المواجهة الأولى بهدفين لكل منهما، وينتظر أن يغادر المنتخب إلى سوريا نهاية الأسبوع لملاقاة منتخبها في مباراة ودية تقام الجمعة المقبل. ومن أخبار الرأي المنوعة أن المطرب العراقي ماجد المهندس أكد أنه يفتقد أيام العيد التي عرفها بالعراق في سنوات طفولته وشبابه، متمنيا للعراق وكل الوطن العربي الخير والأمن والسلام ولأهل العراق السعادة، وأن يكون العيد فاتحة خير لتصفية النفوس والمحبة الدائمة، وأن تعود الأفراح والأعياد بعودة الاستقرار. وقال إنه يعتبر كاظم الساهر فنانا كبيرا ومدرسة جميلة، وهو مطرب عربي كبير وسفير للعراق، وعلاقتنا متينة وصادقة وقوية، ونحن على اتصال وتواصل دائم، ويجمعنا الحب والاحترام كما قال المهندس. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية الفنان باسم العلي.
طول عمرك يا حبيبة يا والدتي، أنا سطير قلبي عمري هدية لعمري.
I'm
احلى العمر وياك يا شمعة الدار يما يا شمعة الدار ونرهم بليا صارحنا وكبار يما صارحنا وكبار يحلى العمر وياك يا شمعة الدار يما يا شمعة الدار ما نرهم بليات صارحنا وكبار يما صارحنا وكبار لو ما نشوف عيوني يسوى العمر من دون لو ما نشوف عيوني يسوى العمر من دون ونعيش أنا كل خير محروسة يا حبيبتي المحن البيت ماكو مثلها يما ماكو مثلها لو غبت عن العين يا دمعة لها يما يا دمعة لها يما المحن البيت ماكو مثلها يما ماكو مثلها لو غبت عن العين يا دمعة لها يما يا دمعة لها يما انت خيم علينا مثل ما يروي انت خيم علينا وانت الماي يروي وتعيش انا كل خير محروسه يا حبيبتي الله يطول عمري يا حبيبه يا والدتي ما ناس طيبه قلبي عمري هدية لعمري الله يطول عمري يا حبيبة يا والدتي وما ناس طيبة قلبي عمري هدية لعمري طول العمر داريتي ونعم الرزاق قويت نعمل ربا أبويتي وتعيش أنا بالخير محروسة يا حبيبتي يمه
هذه إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org هذه إذاعة العراق الحر
أهلا بكم أعزائنا المستمعين ثانية في الفترة المتبقية من هذه الساعة. سنستمع إلى تقرير يتناول اعتداء حرس محافظة بغداد على فريق إعلامي يجدد ملف التجاوزات على الصحفيين، وسوق التفصيخ ينافس الأدوات الاحتياطية المستوردة للسيارات. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، تكررت حوادث الاعتداء والتجاوز على الصحفيين، خاصة عند قيامهم بتغطية بعض النشاطات إعلاميا، ويلقي البعض اللوم على أفراد الحمايات الخاصة أو الحراس الشخصيين لبعض المسؤولين الحكوميين بالقيام بتلك التجاوزات. مؤخرا تعرض فريق صحفي لقناة العراقية إلى اعتداء من قبل أفراد حماية محافظة بغداد، أثار الحادث ردود أفعال إعلاميين ومؤسسات حماية الصحفيين، والتفاصيل يعرضها لنا عماد جاسم.
في مقر جريدة المدى تجمع عدد من المثقفين والإعلاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للمشاركة في ندوة لمناقشة الانتهاكات المتواصلة على الإعلاميين على خلفية حادثة الاعتداء التي تعرض لها فريق إعلامي تابع لقناة العراقية من قبل عناصر الحماية التابعين إلى مجلس محافظة بغداد قبل أيام. واستهلت الندوة بعرض شريط تلفزيوني يصور لقطات لم تعرض في وسائل الإعلام للحادثة وكيفية التجاوز بالسباب وبالضرب على الفريق الإعلامي. بعدها بدأ يسرد المعتدى عليهم وهم 7 إعلاميين تفاصيل الحادث وكيف تلقوا اللكمات أمام رئيس مجلس محافظة بغداد الذي اكتفى بإدانتهم، وبعدها عرض عليهم مبلغ مالي لإنهاء الموضوع ورفض الفريق هذا المبلغ. المراسل التلفزيوني في قناة العراقية حيدر شكور تحدث لإذاعة العراق الحر عن ملابسات الحادث.
اتجهنا للبرلمان العراقي، وصلنا للباب، حكينا يا ابو خوه وابو الديه، ما قبل حماية مجلس محافظة بغداد، وقطعوا الطريق على اساس يطلع موقف. طلع سيارتين مدنية بسيطة، راحوا قلنا ما يخالف ننتظر. بعدين طلع سيارة مدنية قدامنا، مش السيارة، وقفنا احنا، تهجموا علينا، ضربونا، اعتدوا علينا، طبوني مجلس محافظة بغداد داخل سوق التشريعي محافظة بغداد، اعتدوا علي وضربوني واحتقلوني واخذوا هوياتي وموبايلاتي، وحتى داخل مجلس محافظة واني ماني سادين علي الباب يتهجمون يصيحون علي ويفشرون علي وقدام الضباط.
كثيرا ما يتعرض الاعلاميون لهكذا حالة، ما هو موقف السلطة الحكومية مجلس محافظة؟
للأسف رئيس مجلس محافظة ما كان عندي رأي ومؤيد الاعتداء السافر اللي صار علي، إضافة إلى رأي محافظ بغداد نفس الباحث عند احتياجة شخصيا برنامج بالعراقية يقول لي يعني أنا إيش دعوة تنزلون عاجلات وتقارير وتثير الموضوع، إحنا دولة بين دولة. إذا أنت قريت هذا الموضوع وشفته وطلعت عليه، يعني إلا رئيس الوزراء يقول لك سوي لجنة تحقيقية، يلا سوي لجنة تحقيقية.
طيب الآن هنالك ندوة وبيان رفع لضرورة الحد من انتهاكات الصحفيين، ما هو رأيك بهذا التجمع من الإعلاميين ومحاولة تضامنية أيضا محاولة بث عن حلول؟
هذا تجمع شجاع، وتجمع يعبر عن الكلمة الصادقة والرأي الصريح والحر، ونطالبوا أن يكثروا من هذا الاجتماعات ويكثفوا من عدها، لأن الإعلامي مو بس حيدر شكور اعتداء، هاي اعتداء على كل الإعلاميين.
بعدها توسع الحاضرون في مناقشة آليات الحد من هذه الظاهرة عبر رفع بيان استنكار إلى رئاسة الوزراء وضرورة معاقبة كل من يتجاوز على إعلامي حتى وإن كان من عناصر حماية شخصيات سياسية وحكومية، كما بين ذلك الدكتور والإعلامي هاشم حسن.
علينا أن نكتشف طرق جديدة للتأثير، ولعل أحد الأشياء اللي اقترحناها حين يثبت إدانة جهة معينة أنه تتستر على الاعتداء على الصحفيين وعلى المواطنين أو بمعنى تنتهك حقوق الإنسان، يجب أن نقاطعها إعلاميا، أنه تقاطع كتغطية إخبارية وأيضا ممارسة النقد إلى هذه الجهة، إلى أن تذعن وتعتذر أن نمنع هذه البيانات محتوى حقيقي من ممارسة الضغط على هذه الجهات، الضغط القانوني والضغط الإعلامي.
فيما شدد السيد حسن شعبان مدير المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، شدد على ضرورة اللجوء للقضاء كوسيلة مثلى لمنع هذه الظاهرة.
علينا أن نلتزم بالاتجاه القانوني، وهو حالة المرتكبين إلى القضاء لننال جزاءهم العادل، وقرار القضاء هو القرار الحاسم.
الإعلامي زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات أكد أن هناك خطوة اجتمع على تنفيذها عدد من وسائل الإعلام، وهو وضع الجهات التي تعتدي على الإعلاميين في القائمة السوداء وعدم التعامل معهم أو تغطية نشاطاتهم.
علينا أن نصدر ونستكمل مشروع القائمة السوداء الذي أطلقه مصر الحرية الصحفية العام الماضي. الآن سنبدأ بهذا المشروع. هناك لجنة قانونية متكونة من 8 محامين منتشرين في كافة أنحاء العراق، تعاون مع صحافة الحرب والسلام IWPR. سوف يطلق مصر الحرية الصحفية القائمة السوداء باستشارات من هؤلاء المحامين. سوف نضع أسماء وصور من يعتدي على الصحفيين أو حمايات أو حمايات المسؤولين، سوف نضع صورهم هنا في هذه.
هل تجدون بأن أصواتكم بدأت تسمع من قبل الحكومة وبدأت تحترم الحريات الصحفية في العراق؟
الحرية الكيانات الصحفية يجب علينا أن نقول أنها قوية بالعراق، لا تحتاج احترام من تلك الجهة أو من هذا، نحن نصنع الاحترام لأنفسنا كمنظمات كمؤسسات إعلامية، لكن للأسف هناك مجاميع من الصحفيين تسعى لأن تكون مقربة على الحكومة، فبالتالي ينعكس هذا الاقتراب سلبا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يدرك أصحاب السيارات أن سوق قطع غيار السيارات يفتقد إلى الرقابة النوعية، فالمجال مفتوح لاستيراد أنواع المواد الاحتياطية من مناشئ مختلفة وبمواصفات رديئة، ما دعا أصحاب السيارات أحيانا إلى العزوف عن شراء أمثال تلك القطع واللجوء إلى محلات التفصيخ التي وجدت أدواتها الأصلية المستعملة رواجا، يشجعه طبعا بعض مصلحي السيارات في بعقوبة. مع سامي عياش، الخبر اليقين.
شهدت السنوات الأخيرة استيراد آلاف السيارات ومن مناشئ شتى، يعاني المواطنون اليوم في إيجاد قطع غيار جديدة ذات جودة عالية عند إصلاح سياراتهم، فيلجأ الكثير منهم إلى المواد الاحتياطية المستعملة أو ما تسمى باللهجة العامة بالتفصيخ، ذلك أن قطع الغيار الجديدة والتي في الغالب صينية المنشأ ذات مواصفات رديئة، بحسب عبد الله عبد المجيد أحد أصحاب محال بيع المواد الاحتياطية في بعقوبة.
هو الشيء نصحى للمواطن بالقطع الغيار، شيء اعتيادي هو القطع الغيار اللي موجود حاليا التفصيل، والقطع الغيار اللي موجود هسه حاليا المشى ماله هو صيني، يعني ما يشتغل، فقط من يجيب السائق يجيب الغراض مات المشى ماله هي صيني وشده ما اقدر اشد هي، انا اصحى ما ينصح، فدائما اليوم ورا يوم ورا اسبوع جاني يريد الحاجه مات انه تشتغل هو تجابها، هي ما تشتغل، يعني انا اصحى على القطع الغيار اللي قاعد يجينا من خارج العراق وهو الكوري الأصلي، الكوري الأصلي شد عمره وياها، مو كمل يشتغل صيني، يشتغل أسبوع أسبوعين، هذا يشتغل سنة سنتين، وأنصح المواطن بهالشيء هذا.
المواد الاحتياطية المستعملة أو التفصيخ والتي تستورد من الخارج يفضلها الكثير من المواطنين، ذلك أن أسعارها مناسبة.
قطع الغيار التفصيخ هي أصلية من ناحية، ومن ناحية ثانية إنه سعرها خلينا نقول معقول، لكن تضمن إنه أنت فلوسك ما تروح، ترجع لك، ترجعها لأبو الجراج، ممكن أبو الجراج يرجع لك فلوسك مرة ثانية إذا ما رهمت عندك الحاجة اللي أنت أخذتها.
رداءة قطع الغيار الحديثة يرجعها البعض إلى عدم وجود رقابة على التجار عند استيراد المواد الاحتياطية، مما أدى إلى غرق السوق بالمواد الرديئة.
الخلل كله إحنا وين؟ الخلل مو بالجراجات أو بالمواد التجارية اللي يجيبوها، الخلل بالسيطرة النوعية اللي الدولة هي أصلاً ما في سيطرة نوعية. الدولة ما تخلي رقابة على المواد اللي تجي، السيارات اللي تجي من برا، تجار اللي يجيبون سيارات يحطون بدون معنى، ما عندنا شيء أصلاً، ما عندنا شركة صيانة، ما عندنا ورش صيانة لهاي السيارات اللي دا تجي. فيعني نطلب من الحكومة أو من الجهات المسؤولة والمعنية عن هذا الشيء إنه توفر سيطرة نوعية، رقابة على هاي الشغلات، يعني تفتر الدنيا كليتها ولو تلقى لو ما تلقى، وأكثر دا تلقى بغداد، يعني لازم إذا هنا ما لقيت هسان بديار هنا ما بعقوه ماكو، إذا أدور ما لقي، فلازم أروح لبغداد.
ونطالب من الحكومة إنه تفتح الاستيراد قطع الغيار المستعملة، لأن هو شيء أفضل، يعني كنا نجيبها على سليمانية وعلى أربيل، ولحد الآن أساسا انقطعت، يعني ما أعرف شنو السبب، ما نعرف، نسأل ما نعرف، تجاري ما خاض على رقابة نوعية، تجاري يعني، وهو مصنوع شيء ومكتوب عليه شيء ثاني يعني، بينما أصلي لا تختلف.
صادق محمود أحد تجار المواد الاحتياطية أوضح أن الإقبال على المواد المستعملة قل في الفترة الأخيرة لعدم السماح باستيرادها، مما أثر سلبا على أصحاب السيارات وتجار التفصيخ على حد سواء.
قل الإقبال لأن غرامة ما تدخل، ان يعني الشيء اللي عندنا بعناه العالم من دا تجي ماكو شيء يعني يعوض، يعني ماكو شيء هالثغرات تدخل حتى نعوض الشيء اللي يريدون الناس، فغراب قلت عندنا فماكو شيء بديل إلا.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي إذاعة العراق الحر، لنبقى معا وهذه الأغنية للفنان كاظم الساهر.
افتح الباب احنا العزيزي الأحباب ما تستغنى عنهم، هذا الزمان غير كثيري يا خوفي انت تكون منهم. افتح الباب احنا العزيزين الاحباب ما
نبض القلب لقى على بابا عطشان مرويني بعتابة افتح الباب احنا العزيزي
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تباينت مواقف دول الاتحاد الأوروبي وتعاملها مع ملف اللاجئين العراقيين، بين رفض بعض هذه الدول كالدنمارك والسويد قبول العراقيين وغلق أبوابها أمامهم وإجبارها البعض على العودة قسرا إلى العراق، وبين دول أخرى مثل ألمانيا وبلجيكا اللتين فتحتا أبوابهما من جديد للاجئين وإعادة توطينهم. المفوضية الأوروبية دعت مطلع هذا الشهر دول الاتحاد الأوروبي إلى توحيد سياسة الهجرة وملف اللاجئين، بدلا من أن يطبق كل بلد على حدة قوانينه الخاصة بالهجرة، وذلك من خلال برنامج أوروبي مشترك لإعادة توطين طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي وإعانتهم ومراعاة ظروفهم الإنسانية. وأشارت المفوضية إلى أن 10 دول فقط من دول الاتحاد الأوروبي 27 تلتزم فعلا بمساعدة اللاجئين، وقد سبقت هذه الدعوة قرار الاتحاد الأوروبي في 22 الماضي استضافة 10,000 عراقي غادروا وطنهم إلى سوريا والأردن وإعادة توطينهم في دول الاتحاد. وتقدر الأمم المتحدة إن نحو 2,000,000 مواطن غادروا العراق منذ عام 2003 غالبيتهم إلى سوريا والأردن. وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن نحو 300,000 من العراقيين المقيمين في دول الجوار سجلوا أسماءهم لدى المفوضية كلاجئين، ولم يقبل إلا عدد قليل منهم، وافقت بعض الدول طلبات لجوئهم وإعادة توطينهم. وأشارت إحصائيات إلى أن نسبة قبول اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي وصلت إلى أدنى مستوياتها، حيث أكد المفوض الأوروبي لشؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو إن 7% فقط من اللاجئين من مختلف الدول أعيد توطينهم في دول الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة قليلة إلى درجة معيبة. أعزائي المستمعين، التباين في مواقف دول الاتحاد الأوروبي مع موضوع الهجرة واللجوء كان له الأثر الكبير في تعامل تلك الدول مع من يصل إلى أراضيها من لاجئين بصورة رسمية أو حتى غير شرعية، ونوع الدعم والمساعدة التي تقدم لهم، وقبل هذا كله موافقة هذه الدول قبول طلبات اللجوء. حلقة هذا الأسبوع من البرنامج تسلط الضوء على المشاكل التي يواجهها بعض العراقيين في هولندا والتأخير في بت دوائر الهجرة بطلبات لجوئهم. هذا التأخير كان السبب وراء قيام عدد من اللاجئين العراقيين بمظاهرة الشهر الماضي مطالبين بالإسراع بقبول طلباتهم من جهة، ورفضهم أي خطوات قد تقوم بها هولندا لإرجاعهم قسرا للعراق مثل ما قامت به الدنمارك وقبلها السويد بعد الاتفاقيات التي أبرمت بين العراق ومجموعة من دول الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين. هذه الاتفاقيات أبرمت بعد طمأنة العراق لتلك الدول إلى تحسن الوضع الأمني ووجود مشروع وطني أعدته الحكومة يهدف إلى تحسين أوضاع النازحين والعائدين من خلال برنامج عمل شامل يستجيب للاحتياجات الأساسية وتوفير الحماية والمساعدة. مستمعي الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في هولندا فارس شوقي التقى بمجموعة من العراقيين، منهم من رفضت السلطات الهولندية طلبات لجوئهم، وآخرون لم يحصلوا على أي جواب من السلطات الهجرة بالرغم من مرور فترة طويلة على وصولهم. وقد عبر العديد عن مخاوفهم من الاتفاقيات التي أبرمت بين العراق ودول أوروبية، مشيرين إلى رفضهم العودة إلى العراق لأن الظروف الآن غير مناسبة، خاصة مع تدهور الوضع الأمني على نقيض ما تؤكده الجهات العراقية. حسنين صلاح الحسني رفضت السلطات الهولندية طلب لجوئه، وقال إن أسباب الرفض غير منطقية، منها زعم دوائر الهجرة نقلا عن تأكيدات الجهات العراقية حول تحسن الوضع الأمني، ومتسائلا أين هو هذا الأمان، وكل ما نسمعه ونقرأه ونشاهده هو تفجيرات وعنف.
والله أنا صار لي سنة ونص تقريبا، والله جاني رفض، يعني أسباب الرفض اللي جتني أسباب يعني غير منطقية. الحكومة العراقية اللي قاعد تطالب باللاجئين العراقيين اللي خارج العراق، السبب اللي هو احنا ما نعرفه، يقولون انه هو الامان، زين هو موجود التلفزيون قدام العالم كله، موجود الاخبار، موجودة كل شيء، ما اعرف انا شنو السبب الحكومة اللي تطالب باللاجئين وهي ما موفرة الامان. موفرة الامان النفسها نعم، لانهم عايشين في مكان بعيد عن العالم، بس خلي يعيشون بنص الناس، اذا يقدرون اذا يطولون اكثر من اسبوع انا ارجع للعراق. لا والله، هو اليد كلها للحكومه العراقيه، لانه موجود اكثر من الاعداد العراقيين الموجودين اللي موجودين في هولندا هسه، اللاجئين اللي جو اللي نزحوا لهولندا اللي بعد الاحداث اللي صارت الاخيره. أكثر من العراقيين الموجودين، يعني اللاجئين صوماليين أكو، لاجئين صينيين أكو، هواية لاجئين ومنحوا الإقايم يعني، ومعاملاتهم دا تمشي هسه بصورة صحيحة ودا يمنحون الإقايم، يعني مو بس منحوا وإنما يمنحون مستقبليا، بس العراقيين لأنه الحكومة العراقية دا طالب وتقول إنه الوضع آمن بالعراق وهو أي أمان ماكو.
ما هي الرسالة اللي توجهها للحكومة العراقية؟
بالمصطلح العراقي خلينا نقول، فكوا ياخا عن العراقيين عن اللاجئين، لأنه شافوا ضيم مقهار وخسرة وفلوس وآلاف مؤلفة من الدولارات.
أم آية لاجئة عراقية هي الأخرى رفض طلب لجوئها، وأكدت أن دوائر الهجرة ترفض بصورة عامة معظم طلبات اللجوء التي يقدمها العراقيين، وأكدت أنها اصطدمت بالواقع المرير للاجئين في هولندا بعكس ما تعد ووعدت به الجهات الرسمية بمنحها اللجوء ومساعدة اللاجئين. وتساءلت أم آية لماذا لا تقرر هولندا رسميا رفضها قبول اللاجئين حتى يعرف اللاجئ إلى أين يتجه.
صالي سنة.
شنو الجواب الجاج؟
اجتني نية رفض، منتظرة رفض طبعا.
يعني كل العراقيين دي يجيهم رفض لو شلون؟
اي والله كلهم، يعني ما عرف ما جاي افتهم شنو اللي يادو، يعني جاي تجيب الناس مستمسكات او ادلة قوية تثبت انه هم ما يقدرون يعيشون بالعراق صحيح، يعني معارضين للقتل، رغم هذا كلهم دا ينطوهم رفض. يعني الكم مالتي احنا 500 نفر اللي اجت اقامة 4 أو 5 بس، والبقية كلها فوضات.
يعني هم يشوفون مثلا وضع بالعراق آمن ويشوفون وضع أنه حكومة موجودة ولهذا ما ينطون تعتقدين؟
يعني هاي من وجهة نظرهم، بس العراق لحد الآن نفس الشيء لا يزال، يعني الانفجارات والمفخخات والخطف كله يعني نفس الوضع، يعني ما أدري مدى يسمعون أخبار زين لو ما أدري شنو قصدهم من هذا كله.
يقال أن الحكومة الهولندية مدى تنطي أجوبة لأنه حتى لا يجي بعد كم أزيد من العراقيين،
خيسدون اللجوء، خيقولون يابا من يريد لاجئ يجي، احنا سادين وما دنطي، احنا لين اسمعنا احنا هولندا دا تمطي وتمطي على السريع، على هذا الاساس احنا اجينا.
ماجد اكد وجود تمييز وانحياز دوائر الهجرة في قبولها طلبات لجوء بعض العراقيين اعتمادا على الدين والعرق، ما اعتبره خرقا لاتفاقية جنيف، وطلب ماجد من الحكومة العراقية ان تكف عن تشجيعها الدول الاوروبية على اعادة العراقيين. وقال ماجد إذا كانت الحكومة العراقية تريد فعلا إغلاق ملف النازحين والمهجرين واللاجئين فعليها توفير كافة الخدمات وقبله توفير الأمان.
أكبر دليل إخوان المسيحيين والأقليات بالعراق تأخذ بقصص، يعني نشوفها أبسط من الحالات اللي عشناها بالعراق، ودا ياخذون يعني حالات اقامات وبدون هالتعقيد، وحتى اذا ما ياخذ اقامه فعنده بصيص امل انه انتظار، بينما اشوف العربي من يجي الرفض يكون سريع له، واذا كان من اقليم الشمال رفضه يكون كلش سريع وقاسي، وهذا اكبر خرق لاتفاقيه جنيف.
ما هي الرساله اللي توجهها للحكومه العراقيه؟
اتمنى من الحكومه العراقيه ان تكف الضغوطات على الحكومات الأوروبية أنه اللي يطلب شيء يوفر البديل، يعني بما أنه يريدون ينهون عمليات اللجوء للعراقيين خارج العراق أن يوفرون البديل، أنه خلي يحلون مشكلة اللاجئين داخل العراق. العنصر الأساسي ديمومة الحياة بكل العالم هذا أنه العنصر هو الخدمات الأساسية، الخدمات الأساسية الكهرباء والماء، الأمان هو راح يجي.
مستمعين الكرام، آلان الداودي مترجم عراقي يساعد دوائر الهجرة خلال مقابلتها طالبي اللجوء أشار إلى وجود شروط تعجيزية تطالب بها السلطات الهولندية لتمنح اللجوء، وإن سبب التأخير في متابعة طلبات اللجوء هو الإجراءات القانونية، إضافة إلى وجود مشاكل عديدة أخرى أهمها توفير السكن لكل اللاجئين.
يطلبون منهم وثائق السفر، إثبات أي طريق جوي منه، ويطلبون منهم وثائق أنه فعلا هم كانوا حياتهم مهددة بالخطر، لازم يجيبون هويات، لازم يجيبون شهادة جنسية، جواز سفر يثبتون بها شخصيتهم. فهي صراحة أمور تعجيزية حاطية قدام اللاجئين العراقيين أو اللاجئين بصورة عامة لكبح الزحف الهائل اللي صار على مثلا بلد صغير مثل هولندا.
أسباب تأخر اللجوء؟
في إجراءات قانونية، وهاي الإجراءات لازم كل لاجئ يمر بيها، وهذه الأعداد الكبيرة اللي دخلت هولندا، الماكينة اللي تشتغل على هاي الأمور وعلى هاي الإجراءات هي بعدها كانت في صغيرة، وما تقدر يعني تعالج هاي الحالات أو طلبات اللجوء بصورة سريعة كما هو كانوا معتادين عليها. لو هنا أكون معضلة أو مشكلة كبيرة في هولندا هي أزمة السكن، فلهذا الحكومة الهولندية كلش يعني في بصورة كلش كبيرة يعني تخاف من هال إنه تزيد عدد اللاجئين، وفي نفس الوقت هي تشوف نفسها إنه هي مسؤولة عن حماية المستضعفين واللاجئين اللي هم في حالة خطر حقيقية، ولكن بنفس الوقت يشوفون أنه هناك في توزيع غير عادل بين الدول الأوروبية لأعداد اللاجئين.
مستمعينا الكرام، كانت هولندا من بين الدول التي تمنح تسهيلات كثيرة لطالبي اللجوء العراقيين، ومنها منحهم مباشرة تصريح إقامة مؤقت أو ما يطلق عليه بالحماية الخاصة، وبعدها بفترة قصيرة يحصل معظمهم على حق اللجوء. ولكن التدفق الكبير للاجئين إلى هولندا من جهة وتحسن الوضع الأمني في العراق من جهة أخرى كان من بين الأسباب التي دعت الجهات الرسمية في هولندا إلى تجديد إجراءات اللجوء بالنسبة للعراقيين وتقييم طلبات اللجوء بصورة فردية والتوقف عن منح الإقامة المؤقتة. بول دي كروم من الحزب اليميني الهولندي المحافظ وفي اتصال معه أكد أن هولندا كانت من بين الدول القليلة في المنطقة التي استقبلت عددا هائلة من اللاجئين في السنوات الماضية، ما شكل عبئا كبيرا عليها. ويعتقد كروم أنه آن الأوان لبقية الدول الأوروبية أن تشارك في هذه المسؤولية، وأشار إلى أن هولندا ما زالت مستمرة في منحها اللجوء للعراقيين، ولكنها حالة فردية وخاصة تشمل كل فرد يتعرض لخطر حقيقي ومباشر.
نعم، نحن في الاتحاد الأوروبي اتفقنا على استقبال 10,000 لاجئ عراقي ذوي الحالات الميؤوس منها، ونحن في الحزب اليميني الهولندي مع هذا الرأي أن هولندا تستقبل حصة من هذه اللاجئين، ولكن في نفس الوقت نحن الحزب الوحيد الذي كنا ضد الحماية الخاصة التي كانت الحكومة الهولندية تتبعها. الأعداد الهائلة التي دخلت هولندا استطعنا رفع هذه الحماية الخاصة لكبح هذه الأعداد الهائلة التي دخلت. كل دول أوروبية يجب أن تستقبل حصتها المستحقة من اللاجئين، ولا يكون الدولة أو دولتين الضحية الكبرى في استقبال هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين. بالتأكيد كل إنسان يقدر يقدم لجوء بالعالم، لكن إحنا هنا في هولندا نشخص على كل حالة بشكل فردي، ونحن في أوروبا لنا وجهة نظرنا بأننا نحن مسؤولون أيضا عن مشكلة اللاجئين، ولكن لوجود هذه الأعداد الهائلة لها تأثيراتها السلبية على بلدنا، وإحنا كحزب مع هذا الطرح أنه اللاجئين يستقبلون في الدول المجاورة، وكذلك هولندا تساعد ماليا من خلال الاتحاد الأوروبي والمنظمات اللاجئين، لكن نأتي للاجئين الموجودين حاليا في هولندا، فنحن في حالات فردية خاصة الذين يتعرضون فعلا للخطر في هولندا ينظر إلى حالتهم بشكل دقيق، ولكن في حالة أنه البلد استقر وصار في أمان فنحن مع أنه يرجعون إلى بلدهم.
مستمعين الكرام، أكدت إحصائيات نشرها مكتب الاتحاد الأوروبي للإحصاء يوروستات تسجيل ما يقارب 240 ألف طالب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي عام 2008. شكل العراقيون 29 ألف لاجئ منهم، وتم رفض 73% من إجمالي طلبات ومنح حق اللجوء ل 13% فقط. الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org.
هذه إذاعة العراق الحر.